أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة، وأنه هل يوجب الشرط الفاسد الخيار أم لا؟ توضيح عنوان البحث يا أخوان. من الوضوح بمكان أن المتعاقدين لا ينشئان عقدا ويشترطان شرطا، سواء كان شرط فعل أو غير شرط فعل، فإنه يترتب على تخلف الشرط حق الخيار لمن له الشرط في أن يفسخ المعاملة التي هي لازمة لولا تخلف الشرط. هذه الجهة معقودة للحديث عن أن هذا الحكم هل هو خاص بالشرط الصحيح، أي الذي أمضاه الشارع، أم أنه يشمل الشرط الفاسد، بمعنى أن الشرط وإن فسد، أي لم يستجمع شروط الصحة، فإن تخلفه يعطي حق الخيار لمن له الشرط. صحيح أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به كما تقدم بالجهة الأولى، بل قد لا يجوز الوفاء به كما لو كان فعلا محرما في نفسه، مش دائما، لكن مع ذلك هنالك أثر وضعي يترتب على تخلف الشرط، وهو أنه يكون للإنسان حق الخيار. مجرد أنه لا يجب الوفاء به لا يعني أن الطرف المقابل لا يتمكن من الوفاء به. صحيح أنه لا يجب عليه أن يفي به، لكنه يستطيع أن يفي به، يستطيع أن يفي به شرعا، بل قد يستحب ذلك بناء على كونه وعدا ويستحب الوفاء بالوعد. وحينئذ فإذا لم يجب الوفاء لا يعطي هذا المعنى حقا للشارط لكي يفسخ. إذا التزم المشروط عليه بالإتيان بمتعلق الشرط وجاء به، إذ خيار الفسخ ثابت على تقدير تخلف الشرط، أي عدم تحقق متعلقه، لا على مجرد إمضاء الشارع له أو عدم إمضائه له. بل يمكن أن يقال هذا الكلام الذي ذكرناه الآن في تصوير البحث حتى على القول بفساد الشرط من جهة حرمة متعلقه وعدم مشروعيته، وذلك بأن نفترض شخصا لم يعلم بالحرمة وجاء بمتعلق الشرط، فإن الشخص الذي أنشأ المعاملة أنشأ التزامه مربوطا بهذا الشرط، وهذا الشرط، وإن لم يجب الوفاء به، بل وإن كان حراما الوفاء به واقعا، وفى به هذا الشخص وجاء به، هل نستطيع أن نقول بأنه تخلف الشرط؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. إذ انتبهوا يا إخوان، ليس المقصود من تخلف الشرط عدم إمضاء الشارع له، المقصود من تخلف الشرط تخلف المشروط، لأن ما أنشأه المتعاقدان هو المعاملة مقيدة على مستوى اللزوم واستمرار الالتزام بها بتحقق المشروط بهذا الشرط، لا بإمضاء الشارع لنفس الشرط. بل أكثر من هذا أقول، يتصور ذلك أيضا في العالم العامد الملتفت كشخص لا يبني أعماله على الموازين الشرعية، ولكنه يعرفها، يعرف هذه الموازين الشرعية، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يشترط أو يشترط له، وهو يعلم أنه يعصي الله سبحانه وتعالى، ويستطيع تكوينا أن يفي بالشرط، شرط عليها أن يشرب الخمر وهو يشرب الخمر أساسا، ما عنده مشكلة لأنه إنسان عاصي، شرب الخمر وفى بالشرط، جاء بمتعلق الشرط على مستوى حق العاقد الذي أنشأ مربوطا بهذا الشرط. وفي فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي كما تعلمون. نستطيع أن نقول بأن شرطه قد تخلف أم تحقق؟ شرطه الشخصي تحقق على مستوى الإنشاء، وعلى هذا الأساس فإن المقصود في المقام من تخلف الشرط ليس تخلف الإمضاء الشرعي له، بل المقصود منه تخلف الإتيان به. نعم، من نافلة القول أن نقول بأن هذا البحث إنما ينفتح بناء على القول بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. أما لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فأي خيار وأي فسخ، ما دام كان العقد بحكم الشارع فاسدا من أساسه، ما معنى بعد أن يفسخ العقد وقد انفسخ أو نشأ فاسدا من الأساس لأنه ربط بهذا الشرط الفاسد؟ هذا واضح لا كلام فيه، هذا التصوير محل البحث يا إخوان بشكل دقيق. بعد هذا التصوير نقول إن الشيخ الأنصاري قد تعرض لهذه المسألة، وهالمسألة قل ما تعرض لها في الكلمات يا إخوة قبل الشيخ، حتى ما تعرض لها كبحث يعني فيما أعلم، الموجود إشارات قد يقتنص منها شيء في هذا المجال. يعني أول من طرح البحث بشكل بحثي هو الشيخ باختصار طبعا. خلاصة ما أفاد الشيخ في هذا المجال أنه يمكن أن يقال بأن تخلف الشرط من جهة عدم إمضاء الشارع له كتخلفه من جهة عدم إمكان تحقيقه خارجا كما لو لم يكن مقدورا، ولا يخفى
أن المانع الشرعي كالمانع العقلي تكويني، وبناء على ذلك لا مانع من أن يقال بأن فساد الشرط تخلف له، فهو حينئذ سوف يكون ممنوعا عن التحقق. إذا ضمننا هذا إلى القول بأن المانع الشرعي كالمانع العقلي التكويني، ثبت الخيار ولا مانع من ذلك. وأنت خبير بأن هذا الذي أفاده الشيخ رضوان الله عليه لا يتم ولا يكتمل، بل يبتني على تصور خاطئ. إذ التخلف التكويني يقصد منه تخلف متعلق الشرط وعدم إمكان الإتيان به عقلا لخروجه عن القدرة، بينما التخلف الشرعي هو الممنوعية الشرعية من الإتيان بالمتعلق مع التمكن من الإتيان به. فنسأل الشيخ، هل الخيار بناء على عدم إفساد الشرط الفاسد للعقد يثبت بمجرد المنع الشرعي من الشرط، ومش معلوم منع عدم الإمضاء الشرعي يعني عدم الإلزام بالوفاء، أم من جهة تخلف متعلق الشرط؟ في تهافت في الكلام. المنع التكويني يمنع متعلق الشرط، وقد يكون، انتبهوا يا اخوان، وقد يكون الامتناع التكويني غير موجود عند انشاء العقد وعند الاشتراط، طرأ بعد ذلك. تتذكروا كنا نمثل بمن شرط عليه ان يخيط بنفسه ثم قطعت يده، لم يعد يستطيع ان يخيط بنفسه، وكنا والشيخ دائما ما نقول بان الخيار يبتني على تخلف الشرط، عدم إمضاء الشارع له، بل والمنع عنه كما لو كان مخالف للمشروع، لا يعني تخلف المشروع خارجيا. والعاقد ربط التزامه للعقد بتخلف أو عدم تخلف المشروع خارجيا، لا بالحكم الشرعي بالإلزام أو عدم الإلزام بالشرط. ولذا من كان يقول بعدم دلالة المؤمنون عند شروطهم على الحكم التكليفي وأنه لا يدل إلا على تعليم أخلاقي كالمحقق الإرواني، أو كان يقول بأنه لا يدل على الحكم التكليفي فقط وفقط يدل على الحكم الوضعي كالشهيد الأول، أنه ثمرته الخيار فقط من دون حكم إلزامي، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بأن الشرط إن تخلف متعلقه ثبت الخيار. وعلى هذا الأساس نقول المانع التكويني يمنع من تحقق المتعلق، المانع الشرعي لا يمنع من تحقق المتعلق تكوينا وخارجا، يمنع من أي شيء، من إمضاء الشارع له وإلزام المكلف به، والخيار لا يدور مدار الإلزام وعدم الإلزام حتى بحسب ما ينشئه المتعاقدان يا إخوان، اللي هو الأساس في المعاملات، لأن العقد شرعة المتعاقدين هو جعل الخيار لنفسه على تقدير تخلف الشرط،
مش على تقدير تخلف الحكم الشرعي بالإلزام بالشرط، هذا يحتاج إلى قرينة خاصة،
ولا يأتي لأذهان المتعاملين أصلا هذا المعنى. ولذا المانع الشرعي ليس كالمانع العقلي كما لا يخفى. فنقول للشيخ لا مقايسة بين هذين أبدا، وقد اتضح مزيد اتضاحين هذا المعنى في ديباجة البحث اليوم عندما بينا موطن ثبوت الخيار وسببه كما لا يخفى. طيب، الشيخ بعد أن قال هذا الكلام وارتضاه بحسب ظاهر كلامه، قال ولكن في المقابل يرد على هذا الكلام أنه حتى يثبت الخيار نحتاج إلى دليل يا جماعة الخير يدل على الخيار. الخيار حكم حقي مش حق للإنسان، يحتاج إلى دليل يدل عليه. لا يكفي إنشاء المتعاقدين، نحتاج إلى إمضاء شرعي ونحتاج إلى دفع شرعي. دليل الخيار عمدته دليلان، الأول دعاوى الإجماع، والإجماع على تقدير تحققه بنحو القضية المهملة أو الموجبة الجزئية. أنا هذا من عندي، لا يعلم تحققه في المقام بل يعلم بعدم تحققه في المقام. توضيح ذلك، توضيح العبارة، شو الإجماع على تقدير تحققه بنحو الموجب؟ يعني إذا في أصل خيار تخلف الشرط ثبت الإجماع، وليس ببعيد أن يدعى وجود إجماع من هالقبيل. طبعا بس إجماع تعبدي، هذا على القواعد وعلى الأدلة الواضحة، ها؟ الصيغة العقلائية لا أقل والارتكاز واضح. لا يعلم ثبوته في المقام، لأن كلامنا وين؟ كلامنا في ثبوت حق الخيار عندما يشترط الإنسان شرطا يكون فاسدا في منظار الشارع، أي لا يجب الوفاء به بل قد يحرم الوفاء به. هذه المسألة يا إخوان أولا ما موجودة في كلام أكثر المتقدمين، ثانيا لو وجدت في كلام جميع الفقهاء بلا استثناء، ألم يذهب أكثر الفقهاء بل نسب إلى المشهور أن الشرط الفاسد يفسد العقد أساسا؟ إذا يفسد العقد يعني سلب انتفاء الموضوع، هذا البحث من أساسه. من هنا قلنا قبل قليل بابتناء هذا البحث على عدم مفسدية الشرط للعقد، ومع قول المشهور ممن تعرضوا لهذه المسألة بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، حينئذ لا معنى للقول بأنهم أجمعوا على ثبوت الخيار، فإن الخيار يحتاج إلى موضوع وهو منتفي أساسا، لأنه إذا فسد العقد لا معنى للخيار حينئذ. خيار أي شيء، حل العقد الفاسد. فلا يبقى إلا القليل القليل الذين قالوا بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، يبحث عن أنه يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار، وهؤلاء إجماع يعني، وهم المتأخرين المتأخرين كما هو معلوم، هذا واضح لا كلام فيه. المرة الثانية للخيار يقول الشيخ الأنصاري هو قاعدة لاضر، واللي تمسك بها مرارا وكرارا في هذه المباحث في الخيارات، يعني يقول الشيخ لا ضرر على إطلاقها لا يقول بها أحد من العلماء، وإلا لزم تأسيس فقه جديد. ليش يا شيخنا؟ يقول لأنه كثير من مواطن الضرر مما لا تقتضي بالاتفاق رفع الحكم بسبب الضرر، وإلا الضرر في باب الدواعي ماذا تقولون به؟ الإنسان بيتضرر ضرر عظيم، راح اشترى مأكولات كثيرة بداعي مجيء الضيّاء، ثم ما جاء أحد من الضيّاء، هذا متضرر جدا. يقول لا ضرر يفسد المعامل الأولى أو يرفع لزومها على الأقل، بروح أو جهل الإنسان بأحكام المعاملات تفصيلا مع الإقدام عليها بإرادة جازمة يثبت ضررا عليه، مثلا في بعض الأحكام تحميلية ضررية، خصوصا إذا وسعنا الضرر إلى الأوسع من الضرر المالي مثل الضرر الغرضي. من هنا شو بيقول الشيخ؟ يقول الشيخ لا ضرر دليل في الخيارات، لكن لا ضرر يشترط لكي نعمل بها عمل جماعة من الفقهاء بها في مورد من الموارد. هذا البحث يا أخوان طويل الذيل، وطوله يقتضي بحثه في فقه قاعدة لا ضرر. ضروري الإنسان لا يصبح فقيها إذا لم يحكم أحكام قاعدة لا ضرر لكثرة دخالتها في المباحث الفقهية يا إخوان، في جميع أبواب الفقه، عبادات ومعاملات بالمعنى الأخص والأعم. حينئذ سوف يكون البحث في هذا المجال طويل الذيل لا نستطيع أن نلج فيه. نشير إشارة إلى المبحث يا إخوان. أولا الزج بقاعدة لا ضرر فيها المبحث يتوقف على أن نؤمن بأنها دليل في باب الخيارات ككل، لأن الزج بها هنا متفرع على القول بأنها دليل في باب الخيارات، والصحيح أن الأمر ليس كذلك. وقبل أيام أو أسابيع قليلة مر معنا هذا البحث أو نظير له، وقلنا لا ضرر ينفي الضرر الآتي من جهة أحكام الشارع، بمعنى أن الشارع لم يجعل حكما يلزم منه الضرر، هذا واحد. اثنان، قاعدة لا ضرر نافية وغير مثبتة، إثبات الخيار بها إثبات لحكم، نفي اللزوم لا يعني إثبات الخيار يا إخوان، لأن إثبات الخيار حكم حقي يترتب عليه توريث أحكام خاصة، نفي العام لا يستلزم ثبوت الخاص كما لا يخفى. ثم لم نفهم مقالة الشيخ إنه حتى نعمل بلا ضرر لابد أن يعمل بها مجموعة من الفقهاء. شو حجية عمل دول الفقهاء بالله؟ إذا استنسب خمسة من الفقهاء مثلا يا شيخنا الأنصاري العمل بلا ضرر في مورد بصير فينا نستدل فيها؟ يعني هذه مو صناعة علمية كما تعلمون، إذا إطلاقها لا يمكن العمل به فحينئذ لا نعمل إلا بالقرغ المطلق. أما كون القمر المتيقن هو ما عمل به الفقهاء، ومش كل الفقهاء، جماعة من الفقهاء، هذا أول الكلام. إلا أن يكون مراده وإن لم يعبر بهذا التعبير مشهور الفقهاء، حينئذ يدخل هذا في بحث أن الشهرة جابغة لضعف الدلالة أو غير جابغة لضعف الدلالة، وبناء على القول بأنها جابرة إنما تكون شهرة المتقدمين. وين عندهم المتقدمين هيك أبحاث دقيقة في لا ضرر وغير لا ضرر؟ ما موجود أصلا. أكتفي الآن بهالمقدار يا إخوان، وإلا فإن البحث يحتاج إلى تفصيل مبنائي وهو يعتمد على فقه لا ضرر، لا نستطيع تفصيله الآن. من هنا لم يثبت هذا المعنى، لكن حيث إن الشيخ أفاد أن الإجماع ولا ضرر ثابتان في مطلق الخيارات ولم يثبتا هنا، فقوى أخيرا أنه لا يوجد خيار في المورد، لا يوجد خيار في المورد. بعض المحققين كالسيد الروحاني في كتاب الخيارات المسمى بالمرتقى إلى الفقه الأرقى أفاد موافقا في النتيجة الشيخ أنه لا يوجد خيار في المقام، لماذا لا يوجد؟ باختصار شديد أفاد أن الإجماع لا يرد في المقام، لا ضرر لا تجري في المقام. السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي إذا قيل به لا يعلم وجوده، ها؟ في هكذا مقامات، شو بيبقى؟ يبقى ما أنشأه المتعاقدان، ما أنشأه المتعاقدان بحسب إرادتهما، أي الرابط لم يمضه الشارع على ما أنشأه، وهذا معنى فساد الشرط. وحينئذ قوى عدم وجود الخيار يا إخوان، قوى عدم وجود الخيار. يعني شو بتصير؟ تصير المعاملة لازمة. وكان الأجدر به رضوان الله عليه إذا لم يرد القول، بدي ناقش بس بالأخير واللي قبله لأنه هو العنصر الجديد، ها؟ إذا لم يمضي الشارع ما ربط به من الشرط، فهذا كان الأجدر به أن يقول بفساد المعاملة حينئذ، من أن يقول بصحتها ولزومها وعدم حق الخيار، لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع على هذا، فيتخلف جوهر كون العقد مرهون بقصد المتعاقدين. أنا العاقد لم ألتزم بدون هذا، الشارع أبطله فليبطله الشارع، هذا يقتضي فساد المعاملة حينئذ، والقول بإفساده للمعاملة أولى من القول بلزومه، مع أن القول بإفساد المعاملة ليس في محله، إذ لا يستلزم فساد الشرط بالضرورة فساد المعاملة كما لا يخفى. لكن أقول أولى من أن تقول بأنه صار لازم علي البيع بدون شرط، أليس هذا ضررا علي؟ أليس هذا خلاف ما قلناه؟ أليس هذا يعني أن الشارع ليس فقط يمضي المعاملات بل يتصرف في قصد المتعاملين أيضا، وهذا ما لم نسه ولم نعرفه من الشارع أبدا في باب المعاملات. وأما قوله بأنه على مستوى السيرة غير معهود، هذا غريب وعجيب، الكلام غريب وعجيب. كيف يعني لم نعرفه من العقلاء؟ العقلاء في حياتهم العقلائية يا إخوة إذا علقوا على شرط التزامهم بالعقد ولزوم العقد عليهم، وتخلف هذا الشرط سواء كان في المنظومة القانونية أو لم يكن عقلائيا، العقد شرعة المتعاقدين في كل ما للكلمة من معنى، ما في شريعة تعبدية هنا، في قوانين عند العقلاء، ها؟ لا إشكال ولا ريب في أنه على مستوى الأحكام العقلائية، مش القانونية، شو بدي بالقانونية؟ القانونية مش دائما عقلائية يا إخوان، بينما بيجي لأنهمنا إنه غير أهل الشريعة السماوية مقننين قوانينهم على أساس عقلائي، لا يا إخوان، كثيرا ما يكون مقنن بارز معروف اعتمده السلطان فصارت القوانين تابعة لتقنيناته ولم ترجع لارتكازات عقلية. وشفت ناقشنا في قديم الأيام في هذه الدراسة بعض نظرات القانون الوضعي وأنها مخالفة للسير والارتكازات العقلائية. على هذا الأساس شو اللي بيثبت إلى هنا؟ إلى هنا على هذا الأساس يثبت بلا إشكال وريب أنه توجد سيرة وارتكاز عقلائي على أن العقد شرعة المتعاقدين. النقطة أول السطر، إذا القانون ما أمضى الشرط العقلاء قطعا يرون للإنسان حقا في التحلل من هذا العقد، لا يلزمونه به على كل حال على خلاف ما أراد وشاء، هذا معنى إلزامه بعقد تعبدا، وهذا لا وجود له في الحياة العقلائية بلا إشكال ولا رأي. نعم، ما أردت قوله يا إخوان كان ينبغي أن يتجه البحث إلى نقطتين، وكأن الشيخ دخل في البحث بطريقة غير سليمة يا إخوان. النقطة الأولى التي كان ينبغي أن يتجه البحث نحوها هو تحليل حقيقة المعاملة في المقام. أصلا لما بيكون معاملة مربوطة بشرط، شو حقيقة المعاملة؟ تعليق أصل النقل والانتقال للأعيان أو للمنافع على تحقق الشرط أو على صحة الشرط، أو تعليق الإلزام والالتزام دون تعليق أصل المعاملة، إن قلنا بالأول فهو من التعليق المبطل للعقود على المشهور، ولا يقول به ذو مسك يعني فيما نعلم. وإن توهم بعض الأعلام المعاصرين أنه مقصود السيد الخوي، مع أن كلماته تنادي بأعلى صوتها أن هذا ليس مقصوده في مقامات مختلفة من هذه الأبحاث، مضى بعضها ويأتي البعض الآخر. هذه نقطة لابد من علاجها. والصحيح في هذه النقطة أن العقود المشروطة مركبة من التزامين: الالتزام التعاقدي بأصل النقل والانتقال للعين أو للمنفعة، كل عقد بحسبه، والالتزام الثاني هو التزام المشروط عليه بتحقيق الشرط. والتزام العاقد بالعاقد إن حقق له شرطا، وعدم التزامه بمعنى كونه صاحب حق في حل العقد إن لم يفي بشرطه. ما هذه حقيقته؟ هذه حقيقته. فيصبح العقد مع الشرط عقد مركب في الحقيقة من أصل النقل والانتقال، ومن ويأتي توضيحه أكثر غدا إن شاء الله. هذه نقطة. النقطة الثانية تأثير المؤمنون عند شروطهم على محل الكلام، إذ قد يقال بأن المؤمنون عند شروطهم ولو أنشأ المتعاقدان ذلك، ما دام الشارع لم يمضي هذا الشرط فهو لم يمضي أي شيء رابط به، فيكون العقد لازم، وقد قاله بعض المحققين. يأتي البحث في هاتين النقطتين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.